الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما من حياة أحد مهما بلغت صحة التاريخ وثبوت الرواية يصح أن يكون منها للناس أسوة تتبع ومثال يقتدى به إلا إذا كانت متصفة بالكمال، ولا تكون حياة أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثالب إلا إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها ومتجلية لهم دخائلها من كل مناحيها. وحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهده، وقد حفظها التاريخ عنهم لمن بعدهم، وهو في حياته لم يحتجب عن عيون قومه إلا مدة يسيرة ليعد عدته للمستقبل وليهيئ الأسباب لحياته المقبلة. إن جميع شؤونه وأطوار حياته من ولادته ورضاعه وطفولته إلى أن صار يافعا وشابا، كل ذلك ظاهر أمره، معلومة تفاصيله. وقد علم التاريخ عن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشتغاله في التجارة وكيفية زواجه، وعلم الناس سجاياه في صداقته وفي وفائه للناس قبل نبوته، واتصلوا به حين اتخذوه أمينا وأقاموه حكما فيما اختلفوا فيه من نصب الحجر الأسود في موضعه من الكعبة المشرفة، ثم وقفوا على أمره حين حبب الله إليه الخلوة فاعتزلهم في غار حراء، ثم علموا حاله حين نزل عليه الوحي من ربه جل وعلا، وحين بدأ أمر الإسلام يظهر للوجود فأخذ يدعو الناس إليه ويبلغ ما أنزل عليه. وقد رأى التاريخ كيف خالفوه وعاندوه، وهل غاب عن التاريخ ما لقي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام من جهد وعناء، وما قابله به أهل الطائف حين سار إليهم ينهاهم عن عبادة الأوثان ويأمرهم بعبادة الرحمن، وهل نسي التاريخ حين أخبر أهل مكة وهم أقلية قليلة من المسلمين وأكثرية ساحقة من المشركين، حين أخبرهم بخبر العروج به إلى السماء؟ ثم هل خفي عن التاريخ أمر هجرته ومع من هاجر، والغزوات التي غزاها والأسباب الباعثة عليها، وموقفه من الهدنة إذا هادا، وعهوده إذا عاهد، وما صلح الحديبية بسر؟ والذين طالعوا كتب السيرة النبوية يعلمون ذلك، وقد وقفوا على كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأقيال والولاة يدعوهم فيها إلى دين الله، دين السلام والوئام، وعرفوا جهاده في سبيل الحق وما بذله في تبليغ دعوة الإسلام إلى الخلق، إلى أن أكمل الله للإنسانية دينها وحج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وتوفاه الله تعالى إليه. فهل في شيء من ذلك ما يجهله التاريخ ولا يعلمه الناس؟ وهل فيما يتعلق بهذا الرسول العظيم ورسالته ما أسدل عليه ستار من خفاء، إن كل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أو يعزى إليه من حق أو باطل وصدق أو كذب وصحيح أو فاسد معلوم بالتفصيل وواضح أمره للناقدين والناظرين. إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يحاول أن يخفي عن الناس أمرا من أموره ولا أن يكتمهم حالة من حالاته، لذلك عرفوه كما كان في الواقع، وهو الآن في أذهان عارفيه كما كان في أعين مشاهديه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد عاشرته زوجة مدة 9 سنين: لا تصدقوا من يزعم أن محمدا رسول الله قد كتم شيئا مما أوحي إليه فلم يبده للناس، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن أعظم الناس وأعظم الرجال وأجلهم إذا انقلب إلى بيته كان فيه رجلا من الرجال وواحدا من آحاد الناس. ولقد صدق فولتير في كلمته الشهيرة: إن الرجل لا يكون عظيما داخل بيته ولا بطلا في أسرته. يريد أن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه لاطلاعه على دخيلته في مبادله وأحواله. وهذا الحكم يشذ عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قيل عن العظماء في مبادلهم لا يصح في محمد رسول الإسلام. واستشهد الذي قال ذلك بقول جيب: لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه كما امتحن محمد أصحابه. إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميعا تقدم إلى الذين عرفوه إنسانا المعرفة الكاملة، فطلب من زوجته وغلامه وابن عمه وأقرب أصدقائه إليه وأحب خلانه لديه، تقدم إليهم وطلب منهم أن يؤمنوا به نبيا مرسلا، فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته. وإن حليلة المرء أكثر الناس علما بباطن أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به، فلا يوجد من هو أعرف من الزوجة بهنات ونقائص الزوج. أليس أن أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا زوجه الكريمة التي عاشرته 15 عاما وطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به علما ومعرفة؟ فلما صرح بالنبوة كانت أول من صدقه في نبوته واستشهدت بكمال صفاته وعظيم أخلاقه على أن الله تعالى لن يخزيه أبدا. إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه وإن كانت زوجة واحدة، لا يأذن لها بأن تحدث الناس عن جميع ما تراه من زوجها وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له في وقت واحد 9 زوجات، وكانت كل منهن في إذن من الرسول أن تقول عنه للناس كل ما تراه منه في خلواته، وهن في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كلما رأينا منه في ظلمة الليل، وأن يتحدثن في الساحات والمجامع بما يشاهدن منه في الحجرات. فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقة ويعتمد على ربه إلى هذا الحد ولا يخاف قالة السوء عنه من أحد؟ لأنه أبعد الناس عن السوء. بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بذات الرسول. وأما ما تحلت به نفسه من دماثة الخلق ورجاحة العقل وحصافة الرأي وكرم النفس وعلو الهمة ورحابة الصدر، فإن كتب الحديث ملأ بتفاصيله. وأحسن كتاب الشفاء للقاضي عياض الأندلسي رحمه الله. لقد قال المستشرق ماسنيون: يكفي لتعرف أوروبا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. لقد بوب العلماء في كتب السيرة عند ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموره، ومن هذه الأمور خلق رسول الله وحليته وخاتم النبوة وشعره ومشيته وكلامه وضحكه وتبسمه ولباسه وخاتمه ومظفره ودرعه وطعامه وصفة أكله وسنن طعامه وشارته واللون المحبب إليه واللون الذي كان يرغب عنه وتعطره وحبه للنظافة والطهارة وركوبه. ومن أشغاله ما كان يعمله في نهاره من الصباح إلى المساء، ثم نومه وتهجده ووظائفه في الصلوات وأسلوب خطبته وأعماله في السفر وأعماله في الجهاد وسنته في عيادة المرضى وتعزيته أهل الميت وسننه في لقاء الناس وعامة أشغاله. وعن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجالس الإرشاد وآداب المجلس وأوقات جلوسه مع الناس وطريقة هديه وإرشاده ولقاؤه الناس بالبشر والبشاشة وتأثير صحبته في من صحبه وأسلوب كلامه معهم وأنواع خطبه النبوية وأثرها في السامعين. ومن عبادته دعاؤه وصلاته وصومه وزكاته وصدقاته وحجه ومداومته على ذكر الله وشوقه إلى لقاء الله وذكره الله تعالى في مواقف القتال وخشيته من الله وبكاؤه ومحبته لله وتوكله عليه وصبره وشكره لمفيض النعم جل جلاله. وعن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه بالتفصيل ومواظبته على العمل ومكارم أخلاقه وحسن معاملته للناس وعدله وجوده وكرمه وإيثاره وضيافته وقراه وكراهته سؤال الناس وإباؤه لأموال الصدقة وقبوله للهدية وترفعه عن فضل الغير ومنته وتنزهه عن الفظاظة وموقفه من التقشف وكرهه للهجاء والمدح والتزامه عدم التكلف في الحياة وبعده عن التأنق في المشرب والمأكل واجتنابه الرياء والخيلاء ومساواته وتواضعه وكراهته للمبالغة في التعظيم والإطراء، وحياؤه وعمله بيده وعزيمته وشجاعته وصدقه في القول ووفاؤه بالوعد وزهده في الدنيا وقناعته وحلمه وعفوه عن الناس وصفحه عن أعدائه وإحسانه إليهم ومعاملته للكافرين والمشركين وحبه للفقراء والمساكين وعفوه عن أشد أعدائه ودعاؤه لأعدائه بالخير وشفقته على الصبيان ومعاملته للنساء ورحمته بالحيوان وما فطر عليه من الرحمة والمحبة بوجه عام ولين قلبه ورقته وعيادته للمرضى وسجاحة خلقه ودمافته ومحبته لأولاده ومعاشرته لأزواجه الطاهرات وهديه في المراسلات ومعالجته لأمراض النفس وأمراض البدن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه ولمن يحضر مجالسه أن يبلغوا عنه لمن غاب عنها، وهذا الإذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله وعياله أو ما يصدر عنه في حلقته مع أصحابه أو ما يقفون عليه من أعماله وأقواله عند تعبده في مجلسه أو قيامه على منبره خطيبا أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه وهو يسوي صفوف المجاهدين في سبيل الله، أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه، فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جميعا بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل، ثم إنه كان آخر مسجده صفة يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم بيوت يأوون إليها، فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بنيان المدينة يحتطبون من أشجار الصحراء ومن الجبل ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جميعا بثمنه، ولم يكن لسائرهم عمل سوى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولجوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول ويعمل، ثم يروونه للناس بعناية وأمانة. وقد بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء في بعض الأوقات أكثر من 70 رجلا، كان منهم أبو هريرة الذي لم يكن صحابي أكثر منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا كأنهم عيون في نشاطهم وإخلاصهم لما يسرهم الله له من حفظ كل ما يستطيعون حفظه مما يدخل في موضوع الحديث النبوي، لا يفطرون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار. وقد استمر الحال بهم على ذلك يوميا مدة من الزمان، وإذا ارتحل عن المدينة في غزو أو حج كانوا معه، وكذلك غيرهم من الصحابة حتى لم تخف عنهم خافية من أمره ولم يغب عنهم معنى من معاني رسالته. ولما فتح الله مكة كان معه من أصحابه 10,000، ولما سار إلى تبوك كان في معسكره 30,000، ولما حج حجة الوداع حج معه في تلك السنة 100,000 مسلم ينطبق عليهم عنوان الصحابة. وما منهم إلا من يحرص على الوقوف على كل شيء من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أموره ثم يتحدث به بعد ذلك، بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه وما يرونه من تصرفاته، فما ظنكم به بعد ذلك؟ هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها؟ هذا من جهة أصحابه رضي الله عنه، وأما أعداؤه فإنهم أفرغوا جهدهم واستنفذوا سعيهم ليقفوا على دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونها عنه، فلم يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية ضعف ولا ما يندد به، وأقصى ما استطاع أعداؤه في كل زمان ومكان أن يقولوه عنه أنه سل سيفه للقتال، وأنه كان كثير الأزواج، وقد تبين أن حياته الطاهرة هي حياة العصمة من كل نقص والبراءة من كل عيب، فأين هذا من حياة لا نعلم عنها شيئا وما تزال نواحيها وجوهرها سرا في ضمير الزمن، سرا مختوما في كهف الغيب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقضي حياته كلها بين أحبائه وأصحابه، بل قضى 40 سنة من عمره في مكة قبل أن يبعث، فكان بين أهلها من مشركي قريش، وكان يتعاطى فيهم التجارة ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار، وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء، ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها، وهي عيشة طويل طريقها، كثير منعطفاتها، وعرة مسالكها، تعترضها وحدات مما قد يصدر عن المرء من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل وبخس الحقوق وإخلاف الوعد. والرسول صلى الله عليه وسلم اجتاز هذه السبل الشائكة الوعرة وخلص منها سالما نقيا، كان أطهر من ماء المزن، لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس حتى لقد دعوه بالأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقريش بعد بعثته وتصريحه بالنبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظيم ثقتهم به، وهو صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة خلف عليها عليا ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها، فقريش خالفوه أشد الخلاف في دعوته، ولم يتركوا سبيلا إلى ذلك إلا سلكوا فقاطعوه وعاندوه وصدوا عن سبيله، وألقوا عليه سلا جزور وهو يصلي، ورموه بالحجارة، وأرادوا قتله، وكادوا له كيدهم، وسموه ساحرا، ودعوه شاعرا، وفندوا آراءه، وسخفوا حلمه، لكنهم لم يجرؤ أحد منهم على أن يقول في أخلاقه شيئا، ولا أن يرميه بالخيانة، أو ينسب إليه الكذب في القول، أو إخلاف الوعد، أو إخفار الذمة، أو نقض العهد صلى الله عليه وآله وسلم. فمع عداوتهم كانوا يقولون عنه إنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، والفضل ما شهدت به الأعداء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنداء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هابان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسدا في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد رفع الله جل وعلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، فمن ذلك أن دعا ببعثته صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشر به صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. والثناء عليه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك ما ورد من رفع ذكره المطلق صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين ورفعنا لك ذكرك. وتقديم ذكره صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء مع أنه آخرهم بعثة، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وكذلك أقسم الله جل وعلا بحياته صلى الله عليه وسلم على أحد القولين عند المفسرين، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكذلك نعته صلى الله عليه وسلم باسمين من أسماء الله تعالى الحسنى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وامتنان الله جل وعلا على الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكر منته عز وجل بفضله الواسع السابغ على النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وذكر منته صلى الله عليه وسلم على أمته رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وإثبات سلامته صلى الله عليه وسلم مما رماه به المشركون من الجنون: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومن الشعر: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومن الكهانة: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ومن السحر: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ووعده صلى الله عليه وسلم بالأجر الدائم الموصول: وإن لك لأجرا غير ممنون. وتوالي المنح عليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والتي منها مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإظهار دينه صلى الله عليه وسلم على كل الأديان: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وإرضاؤه صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وضمان ترضيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتعظيم البلد الحرام بإقامته فيه صلى الله عليه وسلم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والثناء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما جاء به ودعا إليه، الثناء على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والثناء على دعوته صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. والثناء على هديه صلى الله عليه وسلم، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وتعدد وسائل نصر الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم، النصر بالرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والنصر بالملائكة الأطهار البررة، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وإنزال السكينة على قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. والنصر بتقليل العدو في عينيه صلى الله عليه وسلم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. ومن سمات تعظيم أمر صلاته واستغفاره صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وبيان أن الزهد فيها من سمات المنافقين. فصلاته صلى الله عليه وسلم على المؤمنين طمأنينة للقلوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. والحث على الإنفاق طمعا في صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. واستغفاره صلى الله عليه وسلم للمؤمنين سبب لتكفير الذنوب والخطايا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وذم المنافقين لأنهم زهدوا في صلاته صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وكفاية الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم من كل الوجوه، كفايته صلى الله عليه وسلم شرعا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفايته صلى الله عليه وسلم قدرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وكفايته صلى الله عليه وسلم العامة الشاملة، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإثبات عصمته صلى الله عليه وسلم، عصمته في أمره كله، عاداته وعباداته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن ربه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وعصمته صلى الله عليه وسلم عن الميل للباطل ولو كان يسيرا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وضمان نصره صلى الله عليه وسلم، ولو تخلى عنه الناس جميعا إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم عامة وخاصة رحمة للعالمين، رحمة عامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورحمة خاصة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وتغليظ العذاب لمن آذاه أو حاده أو استهزأ به صلى الله عليه وسلم، لمن استهزأ به صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولمن آذاه صلى الله عليه وسلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولمن حاده صلى الله عليه وسلم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وصلاة الله جل وعلا وملائكته عليهم السلام عليه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتأديب أصحابه في التعامل معه صلى الله عليه وسلم من كل وجه، عدم رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعدم تسوية دعائه بدعاء غيره صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ووجوب إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على الفور ولو في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وتعظيم نسائه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، تحريم الزواج من نسائه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وكذلك لنسائه صلى الله عليه وسلم: ما للأمهات من التوقير والإجلال والاحترام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وتطهير أهل بيته صلى الله عليه وسلم من كل سوء ودنس: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونساء الأمة دون منزلة نسائه صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وتربيتهن على أحسن الأخلاق والأفعال والأقوال. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وولاية الله جل وعلا وأهل السماء وصالح أهل الأرض له صلى الله عليه وسلم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وتكليفه صلى الله عليه وسلم بما لا يطيقه غيره: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ورؤية الله دل وعلى الخاصة له صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، وتثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم. تثبيت القلب بإنزال القرآن منجما مفرقا بخلاف بقية الكتب المنزلة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وتثبيت القلب بذكر قصص الأنبياء وسنن الله جل وعلا في الذين خلوا من قبل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فصلى الله وسلم وبارك على المثل الكامل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما من حياة أحد مهما بلغت صحة التاريخ وثبوت الرواية يصح أن يكون منها للناس أسوة تتبع ومثال يقتدى به إلا إذا كانت متصفة بالكمال، ولا تكون حياة أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثالب إلا إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها ومتجلية لهم دخائلها من كل مناحيها. وحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهده، وقد حفظها التاريخ عنهم لمن بعدهم، وهو في حياته لم يحتجب عن عيون قومه إلا مدة يسيرة ليعد عدته للمستقبل وليهيئ الأسباب لحياته المقبلة. إن جميع شؤونه وأطوار حياته من ولادته ورضاعه وطفولته إلى أن صار يافعا وشابا كل ذلك ظاهر أمره، معلومة تفاصيله. وقد علم التاريخ عن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشتغاله في التجارة وكيفية زواجه، وعلم الناس سجاياه في صداقته وفي وفائه للناس قبل نبوته، واتصلوا به حين اتخذوه أمينا وأقاموه حكما فيما اختلفوا فيه من نصب الحجر الأسود في موضعه من الكعبة المشرفة، ثم وقفوا على أمره حين حبب الله إليه الخلوة فاعتزلهم في غار حراء، ثم علموا حاله حين نزل عليه الوحي من ربه جل وعلا، وحين بدأ أمر الإسلام يظهر للوجود، فأخذ يدعو الناس إليه ويبلغ ما أنزل عليه. وقد رأى التاريخ كيف خالفوه وعاندوه، وهل غاب عن التاريخ ما لقي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام من جهد وعناء، وما قابله به أهل الطائف حين سار إليهم ينهاهم عن عبادة الأوثان ويأمرهم بعبادة الرحمن؟ وهل نسي التاريخ حين أخبر أهل مكة وهم أقلية قليلة من المسلمين وأكثرية ساحقة من المشركين، حين أخبرهم بخبر العروج به إلى السماء؟ ثم هل خفي عن التاريخ أمر هجرته ومع من هاجر، والغزوات التي غزاها والأسباب الباعثة عليها، وموقفه من الهدنة إذا هادا، وعهوده إذا عاهد، وما صلح الحديبية بسر؟ والذين طالعوا كتب السيرة النبوية يعلمون ذلك، وقد وقفوا على كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأقيال والولاة، يدعوهم فيها إلى دين الله، دين السلام والوئام، وعرفوا جهاده في سبيل الحق، وما بذله في تبليغ دعوة الإسلام إلى الخلق، إلى أن أكمل الله للإنسانية دينها، وحج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وتوفاه الله تعالى إليه. فهل في شيء من ذلك ما يجهله التاريخ ولا يعلمه الناس؟ وهل فيما يتعلق بهذا الرسول العظيم ورسالته ما أسدل عليه ستار من خفاء؟ إن كل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أو يعزى إليه من حق أو باطل، وصدق أو كذب، وصحيح أو فاسد، معلوم بالتفصيل، وواضح أمره للناقدين والناظرين. إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يحاول أن يخفي عن الناس أمرا من أموره، ولا أن يكتمهم حالة من حالاته، لذلك عرفوه كما كان في الواقع، وهو الآن في أذهان عارفيه كما كان في أعين مشاهديه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد عاشرته زوجة مدة 9 سنين، لا تصدقوا من يزعم أن محمدا رسول الله قد كتم شيئا مما أوحي إليه فلم يبده للناس. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن أعظم الناس وأعظم الرجال وأجلهم إذا انقلب إلى بيته كان فيه رجلا من الرجال وواحدا من آحاد الناس. ولقد صدق فولتير في كلمته الشهيرة: إن الرجل لا يكون عظيما داخل بيته ولا بطلا في أسرته. يريد أن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه لاطلاعه على دخيلته في مبادله وأحواله. وهذا الحكم يشذ عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قيل عن العظماء في مبادلهم لا يصح في محمد رسول الإسلام. واستشهد الذي قال ذلك بقول جيب: لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه كما امتحن محمد أصحابه. إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميعا تقدم إلى الذين عرفوه إنسانا المعرفة الكاملة، فطلب من زوجته وغلامه وابن عمه وأقرب أصدقائه إليه وأحب خلانه لديه، تقدم إليهم وطلب منهم أن يؤمنوا به نبيا مرسلا، فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته. وإن حليلة المرء أكثر الناس علما بباطن أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به، فلا يوجد من هو أعرف من الزوجة بهنات ونقائص الزوج. أليس أن أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا زوجه الكريمة التي عاشرته 15 عاما وطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به علما ومعرفة؟ فلما صرح بالنبوة كانت أول من صدقه في نبوته واستشهدت بكمال صفاته وعظيم أخلاقه على أن الله تعالى لن يخزيه أبدا. إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه وإن كانت زوجة واحدة، لا يأذن لها بأن تحدث الناس عن جميع ما تراه من زوجها وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له في وقت واحد 9 زوجات، وكانت كل منهن في إذن من الرسول أن تقول عنه للناس كل ما تراه منه في خلواته، وهن في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأينا منه في ظلمة الليل، وأن يتحدثن في الساحات والمجامع بما يشاهدن منه في الحجرات. فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقة ويعتمد على ربه إلى هذا الحد ولا يخاف قالة السوء عنه من أحد؟ لأنه أبعد الناس عن السوء بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بذات الرسول، وأما ما تحلت به نفسه من دماثة الخلق ورجاحة العقل وحصافة الرأي وكرم النفس وعلو الهمة ورحابة الصدر، فإن كتب الحديث ملأى بتفاصيله، وأحسن كتاب الشفاء للقاضي عياض الأندلسي رحمه الله. لقد قال المستشرق ماسنيون: يكفي لتعرف أوروبا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. لقد بوب العلماء في كتب السيرة عند ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموره، ومن هذه الأمور خلق رسول الله وحليته وخاتم النبوة وشعره ومشيته وكلامه وضحكه وتبسمه ولباسه وخاتمه ومغفره ودرعه وطعامه وصفة أكله وسنن طعامه وشارته واللون المحبب إليه واللون الذي كان يرغب عنه وتعطره وحبه للنظافة والطهارة وركوبه. ومن أشغاله ما كان يعمله في نهاره من الصباح إلى المساء، ثم نومه وتهجده ووظائفه في الصلوات وأسلوب خطبته وأعماله في السفر وأعماله في الجهاد وسنته في عيادة المرضى وتعزيته أهل الميت وسننه في لقاء الناس وعامة أشغاله. وعن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجالس الإرشاد وآداب المجلس وأوقات جلوسه مع الناس وطريقة هديه وإرشاده ولقاؤه الناس بالبشر والبشاشة وتأثير صحبته في من صحبه وأسلوب كلامه معهم وأنواع خطبه النبوية وأثرها في السامعين. ومن عبادته دعاؤه وصلاته وصومه وزكاته وصدقاته وحجه ومداومته على ذكر الله وشوقه إلى لقاء الله وذكره الله تعالى في مواقف القتال وخشيته من الله وبكاؤه ومحبته لله وتوكله عليه وصبره وشكره لمفيض النعم جل جلاله. وعن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه بالتفصيل ومواظبته على العمل ومكارم أخلاقه وحسن معاملته للناس وعدله وجوده وكرمه وإيثاره وضيافته وقراه وكراهته سؤال الناس وإباؤه لأموال الصدقة وقبوله للهدية وترفعه عن فضل الغير ومنته وتنزهه عن الفظاظة وموقفه من التقشف وكرهه للهجاء والمدح والتزامه عدم التكلف في الحياة وبعده عن التأنق في المشرب والمأكل واجتنابه الرياء والخيلاء ومساواته وتواضعه وكراهته للمبالغة في التعظيم والإطراء وحياؤه وعمله بيده وعزيمته وشجاعته وصدقه في القول ووفاؤه بالوعد وزهده في الدنيا وقناعته وحلمه وعفوه عن الناس وصفحه عن أعدائه وإحسانه إليهم ومعاملته للكافرين والمشركين وحبه للفقراء والمساكين وعفوه عن أشد أعدائه ودعاؤه لأعدائه بالخير وشفقته على الصبيان ومعاملته للنساء ورحمته بالحيوان وما فطر عليه من الرحمة والمحبة بوجه عام ولين قلبه ورقته وعيادته للمرضى وسجاحة خلقه ودمافته ومحبته لأولاده ومعاشرته لأزواجه الطاهرات وهديه في المراسلات ومعالجته لأمراض النفس وأمراض البدن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه ولمن يحضر مجالسه أن يبلغوا عنه لمن غاب عنها، وهذا الإذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله وعياله أو ما يصدر عنه في حلقته مع أصحابه أو ما يقفون عليه من أعماله وأقواله عند تعبده في مجلسه أو قيامه على منبره خطيبا أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه وهو يسوي صفوف المجاهدين في سبيل الله أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه، فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جميعا بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل، ثم إنه كان آخر مسجده صفة يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم بيوت يأوون إليها، فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بنيان المدينة يحتطبون من أشجار الصحراء ومن الجبل، ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جميعا بثمنه، ولم يكن لسائرهم عمل سوى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولجوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول ويعمل، ثم يروونه للناس بعناية وأمانة. وقد بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء في بعض الأوقات أكثر من 70 رجلا، كان منهم أبو هريرة الذي لم يكن صحابي أكثر منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا كأنهم عيون في نشاطهم وإخلاصهم لما يسرهم الله له من حفظ كل ما يستطيعون حفظه مما يدخل في موضوع الحديث النبوي، لا يفترون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار. وقد استمر الحال بهم على ذلك يوميا مدة من الزمان، وإذا ارتحل عن المدينة في غزو أو حج كانوا معه، وكذلك غيرهم من الصحابة، حتى لم تخف عنهم خافية من أمره، ولم يغب عنهم معنى من معاني رسالته. ولما فتح الله مكة كان معه من أصحابه 10,000، ولما سار إلى تبوك كان في معسكره 30,000، ولما حج حجة الوداع حج معه في تلك السنة 100,000 مسلم، ينطبق عليهم عنوان الصحابة. وما منهم إلا من يحرص على الوقوف على كل شيء من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أموره، ثم يتحدث به بعد ذلك، بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه وما يرونه من تصرفاته. فما ظنكم به بعد ذلك؟ هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها؟ هذا من جهة أصحابه رضي الله عنه. وأما أعداؤه فإنهم أفرغوا جهدهم واستنفذوا سعيهم ليقفوا على دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونها عنه، فلم يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية ضعف ولا ما يندد به. وأقصى ما استطاع أعداؤه في كل زمان ومكان أن يقولوه عنه أنه سل سيفه للقتال، وأنه كان كثير الأزواج، وقد تبين أن حياته الطاهرة في حياة العصمة من كل نقص والبراءة من كل عيب. فإن هذا من حياة لا نعلم عنها شيئا، وما تزال نواحيها وجوهرها سرا في ضمير الزمن، سرا مختوما في كهف الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقض حياته كلها بين أحبائه وأصحابه، بل قضى 40 سنة من عمره في مكة قبل أن يبعث، فكان بين أهلها من مشركي قريش، وكان يتعاطى فيهم التجارة ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار، وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء. ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها، وهي عيشة طويل طريقها، كثير منعطفاتها، وعرة مسالكها، تعترضها وحدات مما قد يصدر عن المرء من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل وبخس الحقوق وإخلاف الوعد. والرسول صلى الله عليه وسلم اجتاز هذه السبل الشائكة الوعرة وخلص منها سالما نقيا، كان أطهر من ماء المزن، لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس، حتى لقد دعوه بالأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقريش بعد بعثته وتصريحه بالنبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظيم ثقتهم به. وهو صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة خلف عليها عليا ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها، فقريش خالفوه أشد الخلاف في دعوته، ولم يتركوا سبيلا إلى ذلك إلا سلكوا فقاطعوه وعاندوه وصدوا عن سبيله وألقوا عليه سلا جزور وهو يصلي ورموه بالحجارة وأرادوا قتله وكادوا له كيدهم وسموه ساحرا ودعوه شاعرا وفندوا آراءه وسخفوا حلمه، لكنهم لم يجرؤ أحد منهم على أن يقول في أخلاقه شيئا ولا أن يرميه بالخيانة أو ينسب إليه الكذب في القول أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمة أو نقض العهد صلى الله عليه وآله وسلم. فمع عداوتهم كانوا يقولون عنه إنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، والفضل ما شهدت به الأعداء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنداء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسدا في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد رفع الله جل وعلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، فمن ذلك أن دعا ببعثته صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشر به صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. والثناء عليه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك ما ورد من رفع ذكره المطلق صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين: ورفعنا لك ذكرك. وتقديم ذكره صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء مع أنه آخرهم بعثة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وكذلك أقسم الله جل وعلا بحياته صلى الله عليه وسلم على أحد القولين عند المفسرين، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكذلك نعته صلى الله عليه وسلم باسمين من أسماء الله تعالى الحسنى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وامتنان الله جل وعلا على الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكر منته عز وجل بفضله الواسع السابغ على النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وذكر منته صلى الله عليه وسلم على أمته رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وإثبات سلامته صلى الله عليه وسلم مما رماه به المشركون من الجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ومن الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ومن الكهانة ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ومن السحر كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ووعده صلى الله عليه وسلم بالأجر الدائم الموصول، وإن لك لأجرا غير ممنون. وتوالي المنح عليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والتي منها مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإظهار دينه صلى الله عليه وسلم على كل الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وإرضاؤه صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وضمان ترضيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتعظيم البلد الحرام بإقامته فيه صلى الله عليه وسلم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والثناء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما جاء به ودعا إليه، الثناء على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والثناء على دعوته صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. والثناء على هديه صلى الله عليه وسلم، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وتعدد وسائل نصر الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم، النصر بالرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والنصر بالملائكة الأطهار البررة، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وإنزال السكينة على قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين والنصر بتقليل العدو في عينيه صلى الله عليه وسلم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ومن سمات تعظيم أمر صلاته واستغفاره صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وبيان أن الزهد فيها من سمات المنافقين فصلاته صلى الله عليه وسلم على المؤمنين طمأنينة للقلوب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم والحث على الإنفاق طمعا في صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم واستغفاره صلى الله عليه وسلم للمؤمنين سبب لتكفير الذنوب والخطايا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وذم المنافقين لأنهم زهدوا في صلاته صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وكفاية الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم من كل الوجوه كفايته صلى الله عليه وسلم شرعا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفايته صلى الله عليه وسلم قدرا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وكفايته صلى الله عليه وسلم العامة الشاملة أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وإثبات عصمته صلى الله عليه وسلم عصمته في أمره كله عاداته وعباداته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن ربه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وعصمته صلى الله عليه وسلم عن الميل للباطل ولو كان يسيرا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وضمان نصره صلى الله عليه وسلم ولو تخلى عنه الناس جميعا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم عامة وخاصة رحمة للعالمين رحمة عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورحمة خاصة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وتغليظ العذاب لمن آذاه أو حاده أو استهزأ به صلى الله عليه وسلم لمن استهزأ به صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولمن آذاه صلى الله عليه وسلم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ولمن حاده صلى الله عليه وسلم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وصلاة الله جل وعلا وملائكته عليهم السلام عليه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتأديب أصحابه في التعامل معه صلى الله عليه وسلم من كل وجه عدم رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وعدم تسوية دعائه بدعاء غيره صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ووجوب إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على الفور ولو في الصلاة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وتعظيم نسائه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته تحريم الزواج من نسائه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وكذلك لنسائه صلى الله عليه وسلم ما للأمهات من التوقير والإجلال والاحترام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وتطهير أهل بيته صلى الله عليه وسلم من كل سوء ودنس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ونساء الأمة دون منزلة نسائه صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وتربيتهن على أحسن الأخلاق والأفعال والأقوال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله وولاية الله جل وعلا وأهل السماء وصالح أهل الأرض له صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وتكليفه صلى الله عليه وسلم بما لا يطيقه غيره فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ورؤية الله جل وعلا الخاصة له صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم تثبيت القلب بإنزال القرآن منجما مفرقا بخلاف بقية الكتب المنزلة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وتثبيت القلب بذكر قصص الأنبياء وسنن الله جل وعلا في الذين خلوا من قبل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فصلى الله وسلم وبارك على المثل الكامل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.